الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن شكره زاده وأغناه. قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وما زال حديثنا موصولا مع هذه السلسلة التي بدأناها منذ لقاءات، وكان عنوانها رؤوس الفتن على مائدة سورة الكهف. وعلمنا أن للفتن رؤوسا أربعة: فتنة الدين عالجتها سورة الكهف في قصة أصحاب الكهف، وفصلنا فيها وبينا العصمة منها. الفتنة الثانية فتنة الدنيا أو فتنة المال، وعالجتها سورة الكهف في قصة صاحب الجنتين، وبيناها وفصلنا فيها وبينا العصمة منها. الفتنة الثالثة والتي ما زلنا في رحابها فتنة العلم، وعالجتها السورة في قصة كليم الرحمن موسى بن عمران ونبي الله الخضر عليهما السلام. وهناك فتنة رابعة وهي فتنة المنصب، وسوف تعالجها السورة في قصة ذي القرنين. نحن ما زلنا مع الفتنة الثالثة وكيفية العصمة منها، إنها فتنة العلم. ما زلنا إخوتاه مع هذه الفتنة العظيمة، وهي فتنة العلم، والتي عالجتها السورة في قصة نبيين كريمين، الأول رسول من أولي العزم من الرسل، إنه كليم الرحمن موسى ابن عمران، والآخر نبي كريم من أنبياء بني إسرائيل، على الراجح من أقوال العلماء إنه الخضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بدأنا الرحلة مع النبيين الكريمين وكيف تواضع هذا الكليم لطلب العلم على يد نبي آخر، ولا شك أن موسى هو الأعلم لأنه من أولو العزم من الرسل، لكنه عندما أعلمه ربه أن هناك من خلقه من آتاه الله نوع علم لم يعلمه موسى عليه السلام، فما كان من موسى إلا أنه علم البشرية الدرس في العصمة من فتنة العلم بالتواضع وتحمل مشقة السفر من أجل طلب العلم. وفصلنا في هذا الباب فيما مضى من لقاءات، ووصلنا مع النبيين الكريمين بعد أن وضع العالم الشرط للصحبة وللتعلم: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وتوافق المعلم والمتعلم بعد وضع الشروط، وفي هذا اللقاء نواصل. فمع بداية الرحلة العلمية بين الخضر عليه السلام وكليم الرحمن موسى ابن عمران عليه السلام، قال الله تعالى: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. هذه الآية هي موضوع اللقاء. فانطلقا، البداية العلمية تحتاج إلى انطلاقة، لا تعرف الكسل ولا تعرف الإعراض، لأن من أعرض عن طلب العلم أعرض الله عنه، ومن أقبل على طلب العلم أقبل الله عليه. الدليل ما جاء في الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم جلس بين أصحابه يوما فمر بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر، أولهم رأى فرجة في الصف الأول فأكملها، وهذه السنة التي دائما أبدا نحرص على تطبيقها في مجالسنا، والبعض قد يتأفف من تذكيرنا، ولكن لا شأن لنا بتأفف من خالف، لأن الحق أحق أن يتبع، وعلى طالب العلم أن يبلغ الحق ويمضي ولا يلتفت. نقول تقاربوا، هذه هي السنة، تقاربوا، هذه هي السنة، تقاربوا، تماسوا، تراحموا. فهذا الذي أقبل رأى فرجة في الصف فأكملها، وأما الثاني فجلس حيث انتهى به المجلس، وأما الثالث أعرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في نفس المجلس، آه لو تعلمنا ديننا لما أنكرنا على الناصحين إذا نصحوا لنا، فمن هدي نبينا أنه كان ليؤخر البيان عن الوقت. اليوم إذا أردت أن تنصح في الحال أنت بتفضحني، أنت تقصدني، فمن أقصد إن لم أقصدك أنت أيها المخالف؟ وما وظيفتي إذن إذا رأيت المخالفة وما نصحتك؟ ألم تخالف في الملأ؟ فلماذا تنكر على من ينصح في الملأ؟ لو كان الأمر في الخفاء لا يجوز لي أن أعرض بك في الملأ، هذا أمرك وهذا شأنك، بل واجب علي أن أسترك وأن أنصح بيني وبينك، لكن أن تفعل مخالفة في ملأ وتريدني أن أصمت ولا أعالج، هذا ليس منهج الأنبياء. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام الآن حدث أمام ملأ
أمام الأصحاب في مجلس رسول الله ثلاثة نفر، الأول أقبل والثاني استحيا فجلس في آخر المجلس، الثالث نظر إلى النبي وإلى مجلس النبي ثم أعرض وانصرف. ولا شك أنه معلوم للصحابة فقد رأوه ويعرفونه، فماذا قال النبي؟ قال: ألا أخبركم بالثلاثة نفر في المجلس في الحال؟ هذا هو الإسلام، لأن الأمة إن تركت الأمر بالمعروف وتركت النهي عن المنكر انكسرت وذلت وهانت وهلكت، بل يدعو منها من يدعو فلا يستجاب له، لأن النبي قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فاحرص على تذكير إخوانك بالخير ونهيهم عن الشر، احرص على أن تأخذ بأيديهم إلى رحمة الله عز وجل، احرص أن تكون أمينا معهم ولا تكون لهم من الخائنين الذين يرون المنكر والمخالفات ولا يتمعر له الوجوه، لا يغير ولا يؤثر ولا يأمر ولا ينهى. هذه ليست شيمة أهل الحق. ألا أخبركم بالثلاثة نفر؟ أما الأول فأقبل الله عليه، الله أكبر، أقبل على طلب العلم ورغب فيه ودنا من رسول الله فأقبل الله عليه، أقبل عليه بالهداية والتوفيق والزيادة والبركة والخير والراحة. وأما الثاني فاستحيا، المكان اكتمل ما في موضع، فلا يجوز له أن يتخطى الرقاب الآن. قال: فاستحيا فاستحيا الله منه، الجزاء من جنس العمل، له منزل عالية أيضا. وأما الثالث فأعرض الله عنه، الله أكبر، أعرض الله عنه، أعرض عنه فلا توفيق ولا هداية، لأنه أعرض عن العلم. فكم من مجالس علم تعقد وقل من يقبل عليها، ودي قضية خطيرة جدا. لماذا؟ بالعلم تعرف ربك، بالعلم تعرف نبيك، بالعلم تعرف دينك، بالعلم تصح عبادتك، بالعلم ترفع عند ربك، بالعلم تنصر أمتك، تنصر أمتك. فالإعراض عن العلم جزاؤه الإعراض، الله يعرض عنك فلا توفيق ولا سداد. أما الإقبال على العلم يقبل الله عليك بتوفيقه وهدايته وتسديده لك وتفريج كروبك وبركة في رزقك ومالك وبركة في أهلك وزوجك وولدك إذا أقبلت على العلم النافع. هكذا تكون البداية إخوة، فانطلق. إنها رحلة علمية تحتاج إلى انطلاقة، تحتاج إلى عزيمة، تحتاج إلى حرص على طلب الخير والزيادة منه. فكانت البداية بانطلاقة كما حدث مع الملك الصالح الذي والله الله عز وجل أمر بني إسرائيل عندما سألوا نبيا لهم ذلك، إنه طالوت عليه السلام. قال الله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. الآية الشاهد: فلما فصل طالوت بالجنود، فصل. فالطريق تبدأ بفصل، بعزم، بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة. هكذا هي الطريق إلى الله عز وجل، لابد لها من عزيمة، لابد لها من معرفة حقيقة الحياة الدنيا حتى لا نغتر بها وتشغلنا عما من أجله خلقنا ربنا جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. وكيف يوحد من لا يعرف التوحيد؟ كيف يوحد من لا يعرف أسماء ربه الحسنى ولا يعرف صفاته المثلى، لا يعرف أفعاله وأيامه في خلقه جل جلاله؟ كيف يوحد؟ لذلك بدأت الرحلة العلمية بهذه الانطلاق. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، قال المفسرون كانت هذه السفينة لمساكين يعملون في البحر، وكانت في وسط البحر تمخر في البحر مخرا. فنظر أهلها وأصحابها إلى الشاطئ فوجدوا العبدين الصالحين، وهم يعرفون الخضر هو نبي من أنبيائهم وهو العبد الصالح، فخرجوا لهما من وسط البحر تكريم لأهل الفضل وأهل العلم، وأركبوهما بلا نول أي بلا أجرة، ما أخذوا منهما أجرة. لماذا؟ أهل الفضل يكرمون، هذا نبي وهذا رسول، فكيف يأخذون منهم أجرة على ركوب السفينة؟ إنه تكريم أهل الفضل وتكريم أهل العلم وخدمة أهل العلم. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، أي قام هذا النبي الكريم الخضر عليه السلام إلى جنب من جناب تلك السفينة وكسر منها لوحا، ثم قام بترقيعها لتبدو للناظر أنها قبيحة وليست مليحة. وهنا نسي موسى عليه السلام الشرط الذي اشترطه المعلم، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. مع هول الأمر نسي الشرط فبادر بالاعتراض، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ اللام هنا ليست لام التعليل لكنها لام المعاقبة، فلا يمكن أبدا لعبد صالح أن يخرق سفينة لإغراق أهلها، فانتبه وهو نبي، إنما هذه لام العاقبة في لغة العرب. ولذلك قرأ البعض الآية ليغرق أهلها، ليغرق أهلها، يعني هذا الخرق ربما يتسبب في غرق أهل السفينة، مش أنت اللي أردت إغراقهم، لا، أنت فعلت فعلا ربما هذا الفعل يكون من آثاره أن يهلك أهل السفينة. أخرقتها لتغرق أهلها؟ جمع ذو الأكرمون لم يأخذوا منا أجرة، فكان من المفترض أن نرد الإحسان بالإحسان بدلا من الإساءة، وأنت الآن تقوم لخرقها؟ وهنا لابد لنا من وقفات يا إخوة. الوقفة الأولى، الأحداث الثلاثة التي حدثت بين الخضر عليه السلام وموسى عليه السلام فيها ربط عجيب بين الأحداث الحياتية لكليم الرحمن موسى بن عمران. هتجد كل حدث من الأحداث الثلاثة يرتبط ارتباطا وثيقا بالأحداث الحياتية الزمنية لكليم الرحمن موسى بن عمران. الحدث الأول الآن السفينة يرتبط بأول حدث في حياة نبي الله موسى الكليم عندما كان رضيعا ويطارده ملك ظالم إنه فرعون الذي كان يقتل أبناء بني إسرائيل من أجل نبوءة أخبره بها أحد صحراته، سيولد لهم غلام، هذا الغلام سيأخذ الملك منك، ومعلوم أهل الملك حريصين على ملكهم وعلى كراسيهم لا تنازعوهم، لأنهم إذا قرروا فعلوا، إذا قرروا فعلوا. وهؤلاء خاصة أهل الظلم والجور يحتاجون إلى معاملة شرعية حتى لا تهلك الأمة وحتى لا تسفك الدماء. فها هو فرعون طاغية من الطغاة وجبار من جبابرة الأرض، قال أنا ربكم الأعلى. والآن أصدر قرارا بقتل جميع الأبناء الذكور لبني إسرائيل، ونفذ، استحيى النساء وقتل الأطفال. وشاء الله عز وجل أن يولد هذا الكليم موسى ابن عمران في العام الذي يذبح فيه فرعون الأبناء. وهنا ضجت أم موسى خوفا على رضيعها، فقال الله تعالى لها: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فكان له أيضا تابوت كالسفينة يطلبها ملك ظالم جائر يريد قتله، لكن ربنا جل جلاله إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. حكم الله بنجاة موسى فنجا موسى رغم أنه كان في بحر متلاطم الموج في تابوت صغير، بل ينجو ويذهب إلى قصر الطاغية ويقوم الطاغية بتربيته تربية الملوك، لأن الذي قدر هو الله. تريد قتله ستربيه وفي قصرك وعلى عينك، بل وأمه ستلحق به إلى قصرك. هكذا إرادة الله وهذا قدره، فإن استقمنا على أمره كانت النجاة، وإن خالفنا أمره كانت الهلكة. لا مجاملات في السنن، لا مجاملات في السنن. فهذا تابوت يحمل طفلا رضيعا في بحر متلاطم يطلبه ملك ظالم طاغية، فنجاه الله عز وجل، كحال السفينة التي بين أيدينا الآن، يطلبها ملك ظالم جائر ما مرت به سفينة فأعجبته إلا اغتصبها من أهلها. انظر إلى الربط بين الأحداث. فخرقها، خرقها لماذا؟ بوحي من الله، كما نجاك يا موسى في صغرك من اليم وألف قلب زوجة عدوك فأحبتك، وبسبب حبها لك جاءها تكريمنا فدخلت الإسلام وحسنت الإسلام، وضرب الله بها المثل في القرآن: واضرب لهم مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. نجاها الله عز وجل بالإسلام لحبها لموسى عليه السلام وتكريمها لموسى عليه السلام. وهكذا تكريم أهل الفضل فضل ورفعة، فمن أراد رفعة فعليه أن يكرم أهل الفضل. تكريمها له كان تكريما لنفسها، ونجاه الله عز وجل. كذلك هذه السفينة يطلبها ملك ظالم يغتصب السفن من أهلها. أهل السفينة كرماء أكرمونا ولم يأخذوا منا نولا، فلابد أن نكرمهم، ولابد أن نرد الإحسان بالإحسان، ولابد أن نحفظ سفينتهم من الاغتصاب على يد هذا الملك الظالم. فخرقها. وهنا قاعدة هامة لابد أن نلفت الأنظار إليها، وهي قاعدة الخير والشر، قاعدة الخير والشر، وفيها أيضا رد على العقلانية الباطلة التي أرادت هدم الدين وسلب عقول الناس وتجرئة الناس على شرع الله رب العالمين بحجة العقل، بحجة العقل، ليك عقل، نقول يا قوم إن قضية الخير والشر من منظور الإنسان وحكم الإنسان، إنما حكم الإنسان على الخير والشر ينطلق من عقل محدود ومن معلومات محدودة ومن مشاهدات وتجارب محدودة، لذلك فلن يكون حكم الإنسان على الفعل بأنه خير أو شر إلا حكما ظنيا وليس مطلقا أبدا، والعقل يشهد بهذا، تعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وسوف ندلل لك على هذه القاعدة. فالفعل كفعل لا يوصف بخير ولا يوصف بشر، إنما الذي يوصف بالخير أو الشر هو أثر هذا الفعل ليس الفعل، لأن أهل الإلحاد وأهل الاستشراق ومن تربوا على موائد اللئام واغتروا بحضارات زائفة يعظمون العقل ويقدسون العقل لهدم الشرع. كيف ذلك؟ تعالوا لنرى. الفعل يا قوم كفعل لا يوصف بخير أو شر، إنما الذي يوصف بالخير أو الشر هو الأثر المترتب على الفعل. أضرب مثالا، المطر الشديد الغزير الذي يهلك الحرث والنسل، بنظرة الإنسان القاصرة يقول هذا ظلم من الله، لأن الفعل فعل من؟ فعل الله. مطر يدمر، زلازل تدمر، أمراض تعجز، إذن هذا ظلم. هذه عقلية الإلحاد، عقلية من ابتعدوا عن المنهج وحكموا بنظرتهم هم على الفعل كفعل، والفعل لا يحكم عليه، الفعل لا يحكم عليه. لماذا يا إخوة؟ لأن نظرتي للحياة محدودة وعقلي محدود، معلوماتي محدودة قاصرة. فنقول يا قوم يا أصحاب العقول زعمتم إن عقولكم قاصرة وأفهامكم محدودة وحكمكم ظني وليس بمطلق، لأن الفعل لا يحكم عليه بالشر أو بالخير. ونقرب لك الأمر، المطر الغزير الشديد الذي أهلك الحرث والنسل، الفعل فعل من؟ فعل الله جل جلاله، فلا تنزل قطرة من سمائه إلا بأمره، ولا تنزل إلا في المكان الذي أراد، بل لا تنزل قطرة ماء إلا وعلى يد ملك يحملها ليضعها في الموضع الذي أراده من؟ أراده الله. في الحديث الصحيح، جلس أحدهم يوما يتفكر في كون ربه كما يخبر النبي، فأظلته سحابة فسمع منها صوتا يقول أفرغي ماءك على حائط فلان ابن فلان، لرجل سمته السحابة، أفرغي ماءك على حائط فلان، حائط يعني بستان حديقة. فتبعها هذا الرجل الصالح، فإذا بها تظلل حديقة من الحدائق وتفرغ ماءها عليها، فاقتحم هذا العبد تلك الحديقة فرأى صاحبها بمسحاته يحجز على الماء ويصرفه بين طرقها، فدنا منه وقال يا عبد الله ما اسمك؟ قال اسمي فلان ابن فلان. قال أخبرني بربك ماذا تصنع؟ قال لما؟ قال إني رأيت هذه السحابة وسمعت صوتا منها يقول أفرغي ماءك في على حائط فلان لاسمك أنت. قال وأما وقد أخبرت فأنا أكتسب الحلال الطيب، وما يخرج من حائطي هذا أقسمه ثلاثا، ثلث لنفقتي وأهلي، وثلث أتصدق به وثلث أرده إليها، أي أشتري لها الثمار. فقال بهذه، هذه هي الشاهد أن المطر لا ينزل إلا بأمر الله، وهو فعل من أفعال الله، ولا ينزل إلا في الموضع الذي أراد الله عز وجل. نزل المطر الشديد، دمر، هدم بيوتا، قتل نفوسا، بس المخلوق يقول هذا فعل الله وهذا ظلم، فيتهم ربه بماذا؟ بالظلم، لأن الفعل دمار، سيول دمرت، كرة ذهبت، ثمار هلكت، نفوس زهقت، هذا ظلم. هذه نظرة من؟ نظرة المخلوق. تعالوا لنرى أثر هذا الفعل بمنظور شرعي. من وجهة نظر أولى أن نزول السيول والأمطار الغزيرة يؤدي إلى تكوين الأنهار، بل ويؤدي إلى زيادة الأنهار والآبار. فإن كان شرا لبعض من الناس فهو خير لأهل الأرض جميعا، ولكن قومي لا يعلمون. هذه نظرة. ثانيا، الذين هلكوا بفعل المطر الغزير نالوا الشهادة في سبيل الله رب العالمين إن كانوا من أهل الإيمان، لأن من الشهداء الغرق والهدم والحرق، والشهادة منزلة عالية من منازل الذين أنعم الله عليهم فأراحهم من عناء الدنيا وتعبها إلى جنة النعيم. وإن كانوا أهل فجور وكفر وإلحاد وإفساد في أرض الله فكانت عقوبة، فأرحنا منهم البلاد والعباد وفيها أيضا رحمة بهم. الله أكبر، مهلا. كيف الفاجر لما تأتيه سنة كونية فتهلكه كيف رحمة به؟ نقول لأن النار دركات، وبعضها أشد من بعض في العذاب. هذا الذي قتله السيل بأمر الله وكان فاجرا معاندا، هب أن عمره 20 سنة مثلا، مات على 20 سنة، لو لم يقتل بفعل الله هذا وأراد الله حياته لمكث مثلا 70 سنة في فجور وعناد وكفر بالله رب العالمين. بالله عليك، كافر معاند لمدة 20 سنة أشد عذابا، أم كافر معاند لمدة 70 سنة أشد عذابا؟ أخبروني بربكم. 70 سنة طبعا. وذلك قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالنار دركات، بعضها أشد من بعض. فمن أهلكه الله تعالى لفجوره أراح منه البلاد والعباد وكان رحمة أيضا به، لأنه لو بقي لتمادى في الفجور وزاد هلاكه في عذاب النار، فكانت رحمة، ولكن قومي لا يعلمون. فنقول أن الفعل لا يوصف بالخير أو الشر، إنما ما يترتب على الفعل من أثر هو الذي يوصف بمنظور البشر خير أو شر. ولذلك من عقيدة أهل الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. إيه معنى خيره وشره؟ أي الأثر الناشئ عن الفعل، قد تراه أنت خيرا وقد يراه غيرك شرا، بل ما تراه أنت الخير قد يكون في نفس الوقت شرا لك وشرا لغيره، وما تراه أنت شرا قد يكون في نفس الوقت هو خير لك وخير لغيرك، ولكن العلم عندك قاصر. لذا أقول كثيرا كن بين عسى وعسى، كن بين عسى وعسى. ما معنى هذا؟ قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى الثانية وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فعلمك قاصر يا صاحب العقل، عقلك محدود يا صاحب العقل، وعقلك إن لم يهتدي بنور الوحيين هلك وأهلك وضل وأضل، فلا سلامة لعقل أبدا إلا إن كان مع نور الوحي، كلام الله وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولك مجال التفكر والتدبر في شؤونك الحياتية وفي الأمور الفروعية الاجتهادية، أما الأصول قال الله قال رسوله سمعنا وأطعنا، فلا تقحم عقلك فيما ليس له مجال، وسلم فيه لربك جل جلاله، فهو الذي خلق العقل وهو الذي أنزل الشرع، ويستحيل أن يشرع شرعا يناقض ما خلق، لذلك نقول أن العقل خلق من خلق الله، والذي شرع له هو الله، فشرع له ما يصلحه وما يضبطه، فإن خرج المخلوق عن دائرة الخالق وبدأ يتمرد على خالقه ويطعن في شرعه ضل وأضل وهلك وزل، وإن انقاد بنور الوحي كما فعل أصحاب رسول الله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، كانت السلامة وكانت السعادة وكانت النجاة. لذا نقول يا قوم إن العقل لا سلامة له إلا في نور الوحي، ينضبط بالقرآن والسنة بفهم أصحاب رسول الله، فهم أعلم الخلق بعد نبينا بمراد الحق، لأنهم تلاميذ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ونزل الوحي على نبيهم وهم بينه وهم حوله رضي الله عنهم أجمعين، فأخذوا العلم مباشرة من رسول الله، وفهموا عن الله مباشرة من رسول الله، لذا أضبط فهم هو فهمهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها. هذه رؤية الإنسان، هذا الفعل فيه هلكة، ولا يدري أن هذا الفعل هو عين الرحمة وفيه النجاة وفيه السلامة لهذه السفينة لأهلها المساكين الذين أكرموا النبيين الكريمين، وهذا ما سوف نفصل فيه فيما بعد إن قدر بقاء. وكان لقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غدا هو يوم السبت، وهو يوم تحري رؤية هلال ذي الحجة، فإن ثبتت بدأنا في العشر الأول من ذي الحجة. وأود أن أنصح نفسي وأحبابي بمزيد عمل صالح في هذه الأيام وباغتنامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من تلك العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما أخبر النبي. فمن الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر الصيام، صامها النبي، نعم وثبت هذا عن نبينا، بل ويتأكد صيام يوم عرفة لأنه يكفر ذنوب عامين، عام مضى وعام مقبل كما أخبر النبي، إلا للحجيج، الحجيج لا يصومون عرفة، لماذا؟ لأنها سنة النبي، ولأن الحجيج عندهم من المناسك ما يشغلهم، فنسأل الله عز وجل أن ييسر لهم مناسكهم وأن يجعل سعيهم مشكورا وحجهم مبرورا، قولوا أمين أمين. فالصيام من الأعمال الصالحة. التكبير من أول ليلة في العشر سنة مهجورة، كان ابن عمر وأبو هريرة إذا دخلت العشر من ذي الحجة في الطرقات في الأسواق يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم حتى تبح الأصوات. بل كان عمر في منى من خبائه يكبر بصوت مرتفع فيسمعه أهل منى فيكبرون بتكبيره حتى تزلزل منى من تكبيراتهم رضي الله عنهم أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فأكثروا من التكبيرات في الطرقات وفي أسواق. كبر مع نفسك، كبر مع نفسك، فهي سنة مهجورة. وهناك بعد ذلك أيام التشريق بدءا من يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، التكبير المقيد عقب كل صلاة نكبر هذه التكبيرات عقب، كل مع نفسه، ارفع صوتك مع نفسك دون اتفاق على بداية ونهاية واحدة، ولكن كل يكبر تكبيرا مع نفسه. هذه سنة النبي. أيضا من الأعمال الصالحات صلة الأرحام وحسن الجوار وكثرة قراءة القرآن والاستغفار والتوبة النصوح. فأوصي نفسي وأحبابي باغتنام هذه الأيام، فوالله إنها خير أيام الدهر على الإطلاق. العشر الأول من ذي الحجة خير أيام الدهر يا عم الشيخ، والعشر الأواخر من رمضان. لا لا لا، رمضان في الليالي مش في الأيام. العشر الليالي من رمضان، آخر عشر ليالي من رمضان دي أفضل الليالي مش الأيام، لأن فيها ليلة القدر. أما ذي الحجة أفضل عشر أيام، فيها يوم عرفة، فيها يوم النحر، فهي أفضل أيام الدهر على الإطلاق. فاغتنموها ولا تضيعوها، اغتنموها بقلوب نقية وألسن نقية، اغتنموها بإصلاح ذات البين، اغتنموها بتوبة النصوح، باستغفار، بصلة للرحم. إخواتي الإيمان والإسلام، أذكركم في هذه الجمعة لأن المسجد أمامه مشروعات ومتطلبات، فلا تبخلوا بصدقاتكم لهذا المسجد. بارك الله فيكم، وأروا ربكم من أنفسكم خيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا. اللهم يسر المناسك لحجيج بيتك الحرام هذا العهد، اللهم اجعلها عليهم ميسورة يا رب العالمين. اللهم اقبل سعيهم يا رب العالمين، وأعنهم في سعيهم يا أحكم الحاكمين. اللهم اجعل حجهم مبرورا، اغفر لهم أجمعين، وأعدهم إلينا سالمين غانمين، واغفر لنا معهم يا رب العالمين. اللهم اكتبها لنا عودة بعد عودة، اللهم اكتبها لنا عودة بعد عودة، ويسر الحج لمن لم يحج، يسر الحج لمن لم يحج، يسر الحج لمن لم يحج. اللهم أصلح نساءنا، ورب لنا أولادنا، واغفر لنا ذنوبنا، وتب علينا يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم دلنا على أهل الخير، ودل أهل الخير علينا، واصرفنا عن أهل الشر، واصرف أهل الشر عنا. اللهم من أرادنا بشر وأراد دينك بشر فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في غزة يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم المقت والغضب، اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم فرج كرب أهلنا في العراق، اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا، اللهم فرج كرب أهلنا في اليمن، اللهم فرج كربهم في بورما وجبال أراكان. فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.